كتاب الصلاة من كتابه شرح السنة، باب وضع اليمين على الشمال. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زهير بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال حدثنا عبد الله بن هاشم، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا موسى بن عمير العنبري عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة. أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن خلب عن أبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. هذا حديث حسن. قبيصة بن خلب الطائي، واسمه هلب يزيد بن قنانة بن قنافة، والعمل اليوم على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم لا يرون إرسال اليدين، ثم منهم من يقول يضع يده اليمنى على اليسرى، ومنهم من يقول يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن. وبه قال الشافعي: ورأى بعضهم وضعهما فوق السرة، وبه يقول الشافعي: ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وهو قول أصحاب الرأي. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن العيري، قال أخبرنا حاجب بن الوليد، قال حدثنا عبد الله بن هاشم، قال حدثنا وكيع عن سفيان، قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة. وروي عن ابن عمر أنه كان لا يفرشح رجليه في الصلاة ولا يلصقهما. قال أبو عبيد: الفرشاحة أن يفرج بين رجليه ويباعد إحداهما من الأخرى. يقول: لا يفعل ذلك ولا يلصق إحداهما بالأخرى، ولكن بين ذلك. الفرشاحة معروفة طبعا. الفرشاحة عندنا معروف. اقرأ أبو عمير.
السلام عليكم شيخنا، حفظكم الله بأسانيدكم، حفظكم الله تعالى للإمام
أنت
الغزالي.
فرشحت أوي يعني. ها؟
بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحسين بن مسعود البغوي رحمة الله تعالى عليه. حضرتك سمعنا سيدنا؟
نعم.
بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحسين بن مسعود البغوي رحمة الله تعالى عليه قال في كتاب الصلاة من شرح السنة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. قال أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني، قال أخبرنا حسين أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي، قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي، قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، قال حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال حدثنا يوسف بن الماجشوني، قال حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الماجشوني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وخشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وسجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا حديث صحيح. هذا حديث صحيح. قال مسلم بن الحجاج حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون 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 ثلاثة
ماشي
أنا بفتكر بفتكر لا جاجيجو عن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي وقال وأنا أول المسلمين وإذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث. قوله وجهت وجهي أي قصدت بعبادتي وتوحيدي إليه. وقوله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين القيم أي أقم قصدك. قوله حنيفا قال أبو عبيد الحنيف عند العرب ما من كان على دين إبراهيم وخيل الحنف الاستقامة وإنما قيل للمائل الرجل أحنف أحنف فو عفوا وإنما قيل للمائل الرجل أحنف تفاؤلا بالاستقامة. وقيل معنى الحنيفية في الإسلام الميل إليه والإقامة على عقده والحنف إقبال إحدى القدمين على الأخرى. وقوله إن صلاتي ونسكي كل ما يتقرب به إلى الله تعالى فيقال فلان الناسك من النساك عابد من العباد يؤدي المناسك وما يتقرب به إلى الله تعالى. ويقال النسك ما أمرت به ما أمرت به الشريعة والورع ما نهي عنه. وقوله لبيك أي إجابة بعد إجابة. وقوله ساعديك أي ساعدت طاعتك يا رب مساعدة بعد مساعدة. وقوله والشر ليس إليك قال الخليل معناه الشر ليس مما يتقرب به إليك. وقيل أراد أن الشر لا يصعد إليك إنما يصعد إليك الطيب وهو الخير. وقيل معناه لا ينسب الشر إليك على الانفراد تعظيما فلا يقال يا خالق الشر ويا خالق القردة والخنازير فعل كذا وإن كان هو وإن كان الله خالقها. ولا يقال يا ضار ولا يا مذل فعل كذا بل يقال يا ضار يا نافع يا معز يا مذل كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا مرضت فهو يشفين. أضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه. وأخبر عن الخاضر حيث أضاف إرادة عيب السفينة إلى نفسه فقال فأردت أن أعيبها. وأضعف ما كان من باب الرحمة إلى ربه فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما الآية. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا حسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيرك. ورواه أبو سعيد الخدري. قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد أشهر شيء في هذا الباب ولم يصحح وأحمد. قوله وبحمدك قيل معناه وبحمدك أبتدئ وكذلك الباء في بسم الله معناه أبدأ بسم الله. وقيل معناه وبحمدك سبحتك أي لك الحمد على ما وفقتني وعلى ما وفق تاني تسبيحك لك الحمد على ما وفقتني تسبيحك. وقد اختلف أهل العلم فيما تستفتح به الصلاة من الذكر بعد التكبير. فذهب الشافعي إلى حديث علي وذهب سفيان وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إلى حديث عائشة ويروى ذلك عن عمر أنه حين كبر قال سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. وكان مالك لا يقول شيئا من ذلك إنما يكبر ويقرأ الحمد لله رب العالمين. وقد روي غير هذا من الذكر في افتتاح الصلاة وهو من الاختلاف المباح فبأيها استفتح جاز. قال أخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا أبو الحسن طاهر بن الحسين بن محمد الروقي الطوسي بها. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب وأبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التكبير والقراءة إسكاتا. قال حسبته قال هنيهاتا قال قلت بأبي وأمي يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل، وأخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد. قوله إسكاتك إفعال من السكوت، ولم يرد به ترك الكلام، بل أراد ترك رفع الصوت بالكلام. وقوله اغسلني بالثلج والماء والبرد، أي طهرني من الذنوب، وذكر كله مبالغة في مسألة التطهير، لا أنه يحتاج إلى ثلج وبرد. قلت ويروى عن عبد الواحد بن زياد بهذا الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. وروي عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أنه حفظ سكتتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سكتة إذا كبر، سكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال يونس عن الحسن: سكتة إذا كبر، سكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع. فأنكر ذلك عمران بن حسين، فكتبه في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب، فصدق سمرة. قلت: وذهب إلى هذا قوم من أهل العلم منهم الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، يستحبون أن يسكت الإمام هاتين السكتتين بعد التكبير وبعد قراءة الفاتحة حتى يقرأ من خلفه ولا ينازعوه القراءة. وكان قتادة يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. وقال مالك وأصحاب الرأي: السكتة مكروهة. باب التعوذ. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو إسحاق أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا شعبة عن عبد بن مرة أنه قال: سمعت عاصما عن ابن يحدث عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال: فكبر، فقال: الله أكبر كبيرا 3 مرات، والحمد لله كثيرا 3 مرات، وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا 3 مرات. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو: نفخه الكبر، ونفسه الشعر، وهمزه الموتة. قال أبو عبيد: الموتة الجنون، سماه همزا من النخس والغمز، وأما الشعر إنما سماه نفسا لأنه كشيء ينفثه الإنسان من فيه. ويريد والله أعلم ما قاله المشركون في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه رويت رخصة في الشعر في غير ذلك. ونفخه يعني أن الشيطان ينفخ في جوفه حتى يعظمه في نفسه فيدخله لذلك الكبر. وقول الله أكبر كبيرا قيل نصب كبيرا على القطعي نكرة خرج في معرفة، وقيل نصب بإضمار فعل كأنه أراد أكبر تكبيرا أكبر كبيرا. باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر الحيري، قال حدثنا أبو العباس الأصمحة، وأخبرنا عبد الله بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وأخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان بن عيينة، حاوى أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي، قال حدثنا أبو عبد الله الحافظ الترمذي، قال حدثنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، قال حدثنا عثمان بن سعيد ومحمد بن أيوب، قال حدثنا علي بن المديني، قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعمر الناقد كل عن سفيان. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل، قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصعد. قلت: أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب، إذا كان يحسن، ومنهم عمر وعلي وجابر وعمران بن حسين وغيرهم من الصحابة، وبه يقول ابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه لا يتعين عليه قراءة الفاتحة، هو قول أصحاب الرأي لقوله سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الأعرابي: ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. وهو عند الآخرين في من لا يحسن الفاتحة وهو مجمل، ويحتمل أنه أراد به سورة بعينها، ويحتمل أنه أراد به كل ما وقع عليه اسم قرآن، فيحمل هذا المجمل على ما فسره في حديث عبادة وغيره. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. قال: فقلت يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي، يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآيات بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا حديث صحيح أخرجه مسلمون عن قتيبة عن مالك. وسميت فاتحة الكتاب أم القرآن لأنها أوله وأصله، وسميت مكة أم القرآن لأنها أول الأرض وأصلها، ومنها دحيت. وقوله سبحانه وتعالى: وعنده أم الكتاب، أي أصل الكتاب، هو الذي عند الله عز وجل. قال أبو سليمان الخطابي: قوله فهي خداج معنى هنا قصة النقص، فساد وبطلان. تقول العرب: أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها وهو دم. والخداج اسم مبني عليه، وقيل فهي خداج أي ذات خداج أي نقصان، وقيل معناه مخدجة. أقيم المصدر ومقام الفعل كما قال عبد الله إقبال وإدبار، كما قالوا عبد الله إقبال وإدبار أي مقبل ومدبر. ويقال خداجة الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج، وإن كان تام الخلق، وأخدجته إذا ولدته ناقص الخلق، وإن كان تمام الحمل. ومنه قيل لذي الثدية مخدج اليد أي ناقصها. وقوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يريد بالصلاة القراءة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها، قيل معناه القراءة. وقال الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر أي صلاة الصبح، أي صلاة الصبح. فسمى الصلاة مرة قرآنا والقرآن مرة صلاة، يدل ذلك على تفضيله الفاتحة. وحقيقة هذه القسمة منصرفة إلى المعنى لا إلى متلو اللفظ، وذلك أن هذه السورة نصفها ثناء ونصفها مسألة ودعاء. وقسم الثناء ينتهي إلى قوله: إياك نعبد، وباقي السورة دعاء. ويستدل بهذا ويستدل بهذا الحديث من لا يرى التسمية آية من الفاتحة لأنه لم يبدأ بها، وإنما بدأ بالحمد لله، واختلف أهل العلم فيها، فذهب جماعة إلى هذا. يروى ذلك عن عبد الله بن مغفل، وبه قال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي عليه قراء المدينة والبصرة. وذهب جماعة إلى أنها آية من الفاتحة، وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، وبه قال سعيد بن جبير وعطاء، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، عليه قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز، واحتجوا بما أخبرنا عمر بن عبد العزيز. قال أخبرنا قاسم بن جعفر الهاشمي، قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا هناد بن السري، قال حدثنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت عليها آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. حتى ختمها قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر عادنيه ربي في الجنة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسلم عن المختار بن فلفل. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا ربيعة، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد المجيد يعني ابن جرج أنه قال: أخبرني أبي عن سعيد بن جبير: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هي أم القرآن. قال أبي: وقرأها علي سعيد بن جبير. حتى ختمها ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الآية السابعة. قال سعيد: قرأها علي ابن عباس كما قرأتها عليك. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الآية السابعة. قال ابن عباس: فدخرها لكم بالدال، فدخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. وذهب ابن المبارك والشافعي في قول إلى أنها آية من كل سورة إلا التوبة، والآخرون قالوا هي من الفاتحة وكتبت في سائر السور للفصل. قال: باب افتتاح القراءة بالفاتحة وترك الجهر بالتسمية. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني، قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد، محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة، قال أخبرنا حدثنا أبو علي، قال حدثنا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي، قال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد، قال أخبرنا قتادة، قال أخبرنا قتادة وثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زهير بن أحمد، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل القستاني، قال حدثنا أبو سهل هاني بن أحمد الرقي، قال حدثنا أبو الجواب أحوص بن جواب، قال حدثنا عمار بن رزيق، رزيق مش زريق، رزيق تقديم الراء، قال حدثنا عمرو بن رزيق عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر ولم يجهر أحد منهم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن حفص بن عمر عن شعبة، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى، عن محمد بن مثنى ومحمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن قتادة. وأخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب بن مالك عن عبيد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أرى أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. قلت ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى ترك الجهر بالتسمية بل يسروا بها، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وهو قول إبراهيم النخعي وبه قال مالك والثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي عن عبد وروي عن ابن عبد الله بن مغفل أنه قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أي بني إياك والحدث، قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها إذا أنت صليت، فقل الحمد لله رب العالمين. وذهب قوم إلى أنه يجهر بالتسمية الفاتحة والسورة جميعا، وبه قال من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو الزبير، وهو قول سعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد، وإليه ذهب الشافعي واحتجوا بما أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال اخبرنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا احمد بن عبده الضبي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني اسماعيل محمد عن ابي خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابو عيسى وليس اسناده بذاك، واول الشافعي رضي الله عنه حديث انس رضي الله عنه كانوا يفتتحون الصلاه بالحمد، يستفتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين، انهم كانوا يبدؤون بقراءه فاتحه الكتاب قبل السوره، ليس معناه انهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم كما يقول الرجل قرات البقره وال عمران، يريد السوره التي يذكر فيها البقره وال عمران. واحتج بما اخبرنا عبد الله بن محمد الكسائي قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال حدثنا ابو العباس الاصمح، واخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن احمد العارف قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري قال قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا ابي قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا ابراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعه عن ابيه ان معاويه رضي الله عنه قدم المدينه فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع، فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار أي معاوية سرقت صلاتك، أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت، فصلى بهم صلاة أخرى فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه. قال نافع عن ابن عمر انه كان لا يدعو بسم الله الرحمن الرحيم لام القران والسوره بعدها. باب الجهر بالتامين في صلاه الجهر. اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى الترمذي قال حدثنا بندار تنوين مش عالم عندهم اصلا، قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين مد بها صوته. هذا حديث حسن. قال محمد بن إسماعيل حديث سفيان أصح من حديث شعبة، وأراد به أنه روى شعبة عن سلمة وخفض بها صوته، وحجر بن عنبس يكنى بالسكني، وسلمة بن خيل مات يوم عاشوراء سنة 61 و100، وذهب جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الجهر بالتأمين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق قال عطاء كنت أسمع الأئمة وذكر ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ويقول من خلفه آمين حتى إن للمسجد للجة. باب فضل التأمين. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال حدثنا أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. قوله فإنه من وافق تأمينه عطف على مضمر، وهو الخبر عن تأمين الملائكة كما صرح به في حديث آخر، وهو ما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحريري، وقال أخبرنا حاتم بن عمر الطوسي، قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا من القارئ فامنه فان الملائكه تؤمنه، فمن وافق امنه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح. قال اخبرنا الامام ابو علي الحسين بن محمد القاضي وابو حمد احمد بن عبد الله الصالحي، وقال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري، قال اخبرنا محمد بن احمد بن محمد بن معقل الميداني، وقال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر بن الزهري عن ابن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين، فان الملائكه تقول امين، وان الامام يقول امين، فمن وافق امين هو تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح. وقوله اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين، اراد به اذا قال ولا الضالين وأمن فقولوا آمين، بدليل الحديث الأول. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي زناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر لها ما تقدم من ذنبه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن القعنبي عن المغيرة عن أبي زناد قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال حدث أخبرنا أبو علي اللؤلؤي وقال حدثنا أبو داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أخبر راهويه قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابي عثمان عن بلال رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله لا تسبقني بامين. قيل في تاويله ان بلالا كان يقيم في موضع اذانه من وراء الصفوف، وربما سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض القراءه، فاستمر بلال قدر ما يلحق القراءه والتامين، فناله بعض فضيله التامين فناله فضيله التامين معه. وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان ينادي الإمام: لا تفتني بأمين. وتأول بعضهم على أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند قوله: قد قامت الصلاة، فربما سبقه ببعض القراءة. وآمين مخففة الميم وجوز ممدودا ومقصورا على وزن فعيل أمين 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 أمين, 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 أمين ومعناه اللهم اسمع واستجب، وقيل معناه كذلك فليكن، وقيل هو اسم من اسماء الله تعالى، وجاء في الاثار امين خاتم رب العالمين، وقيل معناه انه طابع الله على عباده يدفع الله به الافات والبلايا عنهم كخاتم الكتاب الذي يصون ويمنع من افساده واظهار ما فيه. باب القراءة في الظهر والعصر. حدثنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري وعملاء قال أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا محمد بن نافع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى وأبان بن يزيد جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون، وأخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل عن همام، وزاد: ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في الصبح. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال حدثنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي حكم الله قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن حجاج قال حدثنا شيبان بن فروخ فروخ فروخا قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن الوليد بن بشير عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الظهر في ركعتين الاولين من في كل ركعات قدر 30 ايه، وفي الاخريين قدر 15 ايه، او قال نصف ذلك، وفي العصر في ركعتين الاولين في كل ركعه قدر 15 ايه، وفي الاخرين قدر نصف من ذلك. ويروى عن ابي سعيد انه قال: حذرنا قيامه في الركعتين الاولين من الظهر قدر قراءه الف لام ميم تنزيل السجده. هذا حديث صحيح. قال اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في السماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما. وقال شعبة عن سماك كان يقرأ في كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى ونحوها، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وروي عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأرباع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة. باب الإسرار والقراءة في الظهر والعصر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر أنه قال قلت لخباب بن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. هذا حديث صحيح. باب القراءة في صلاة المغرب. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق السامري الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب بن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن مسعود بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته يقرأ المرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر قراءة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها في المغرب. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن بشار بن محمد بن جبير بن نوفل عن أبي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطول. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وروي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين، وفي دليل على أن للمغرب وقتين كسائر الصلوات. وعن ابي عبد الله الصنابعي انه صلى وراء ابي بكر المغرب في الركعتين الاولى بام القران وسوره من قصار مفصل، ثم قام الى الركعه الثالثه فدنوت منه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وذكر عن مالك وذكر عن مالك أنه كان يعني يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. قال الشافعي لا أكره ذلك بل أستحبه. باب القراءة في العشاء. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر بقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة قال أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيعة قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء والعتمة ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سليمة. قال فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة قال فصلى معاذ معه ثم رجع فأما قومه فقرأ بسورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده. فقالوا لو أنا فقط قال لا ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال يا رسول الله إنك أخرت العشاء وإن معاذ صلى معك ثم رجع فأمنا فافتتح بسورة البقرة فلما رأيت ذلك تأخرت فصليت وإنما نحن أصحابنا واضح نعمل أيدينا. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال أفتان أنت يا معاذ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا. قال الشافعي أخبرنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير عن جابر مثله وزاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق ونحو هذا. قال سفيان فقلت لعمر إن أبا الزبير يقول قال له اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق. فقال عمرو هو هذا ونحوه. هذا حديث متفق على صحته. أخرجاه من طرق عن عمرو بن دينار قوله نحن أصحابنا واضح فالناضح البائر يثنى عليه، وقوله فتان أنت أي تصرف الناس عن الدين وتحملهم على الضلال، ومنه قوله سبحانه وتعالى ما أنتم عليه بفاتنين أي بمضلين. وفي دليل على أن الخروج عن متابعة الإمام بالعذر يفسد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بإعادة الصلاة حين أخبره أنه فارق معاذا في الصلاة، وفيه أن على الإمام تخفيف الصلاة وأن يقتدي فيه بأضعافهم، وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن معاذا كان يؤدي فرضه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، هي له نافلة ولهم فريضة. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حسين بن واقل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالشمس والضحى ونحوها من السور. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن يقسم عن جابر رضي الله عنه ذكر قصة معاذ. وقال قال وقال يعني النبي صلى الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لفتى: كيف تصنع يا ابن اخي اذا صليت؟ قال: اقرا بفاتحه الكتاب واسال الله الجنه واعوذ به من النار، واني لا ادري ما دندنتك ودندنه معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني ومعاذا حول هاتين او نحو ذا، ويروى حولهما ندندن، والدندنه قراءه مبهمه غير مفهومه، والهينمه نحوها. باب القراءه في الصبح. قال أبو برزة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 60 إلى 100. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن عمه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والنخل باسقات. قال الشافعي: يعني بقاف. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن أبي معينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك وهو عم زياد بن علاقة. وقال خبيصة عن سفيان: يقرأ في الفجر في الركعة الأولى والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيعة قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مسعر بن كذاب عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والليل إذا عسعس. قال الشافعي: يعني إذا الشمس كورت. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم على أبي كرب عن أبي هشام عن مسعر. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيعة قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز يعني ابن جريج بن ابي رواده وعبد المجيد قال اخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز يعني ابن جريج انه قال: اخبرني محمد بن عباد بن جعفر قال اخبرني ابو سلمه بن سفيان وعبد الله بن عمرو والعابدي حاوى اخبرنا في حاجه هنا طيب حاوى اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال اخبرنا قاسم بن جعفر قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق وابو عاصم قال اخبرنا ابن جرج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول اخبرني أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن المسيب العابدي وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن سائب أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع. وقال الحسن بن علي: فحاذ ففركع. قال وعبد الله بن السائب: حاضر ذلك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن نافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج والعابدي وهو عبد الله بن المسيب العابدي. وروي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كنت أقود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فلما نزل صلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس. وروي عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لرجل كان أميرا على المدينة. قال سليمان: صليت خلفه فكان يطيل الركعتين الاولين من الظهر ويخفف الاخرين ويخفف العصر، ويقرا في الركعتين الاولين من المغرب باختصار المفصل، ويقرا في الركعتين الاولين من العشاء بواسط المفصل، ويقرا في الصبح بطوال المفصل. وروي عن عمر انه كتب الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنهما ان اقرا في الصبح بطوال المفصل، وفي الظهر باوساط المفصل، وفي المغرب باختصار المفصل. وعن عثمان أنه كان يقرأ في العشاء من أوساط المفصل. قال أبو عيسى: وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم قرأوا في أكثر من هذا وأقل، كان الأمر عندهم واسعا في هذا. قلت: والأحسن أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل، وفي المغرب باختصار المفصل. وبه قال الشافعي: وكذا قال ابن مبارك: يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي المغرب باختصار المفصل. وبه قال أحمد وإسحاق: ورأى بعضهم أن القراءة في العصر كنحو القراءة في المغرب، يقرأ بقصار المفصل. وروى ذلك عن إبراهيم النخعي. وقال: تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرات. قال أخبرنا عبد الواحد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم وزهير بن حرب عن وكيع عن سفيان. وقال إبراهيم بن سعد عن أبيه بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية قرأت على الإنسان. وروي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وكان يقرأ في صلاة العشاء إلى آخرة ليلته بالجمعة والمنافقين. باب القراءة خلف الإمام. ومن قال لا يقرأ إذا جهر الإمام. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد إسحاق عن مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وروى الزهري هذا الحديث عن محمود بن ربيعة عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قراءة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا أصح. قلت في هذا الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم جهر الإمام أو أسر. قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زهير بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب بن عمار عن ابن شهاب عن ابن وكيمه الليثي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاه جهر فيها بالقراءه، فقال هل قرا معي احد منكم انفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لي انازع القران. قال فانتهى الناس عن القراءه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءه من الصلاه حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وابن أكيمة اسمه عمارة ويقال عمرو بن أكيمة، وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكر هذا الحرف. قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بهذا الحديث ما يدخل على من قام رأى القراءة خلف الإمام، وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام، لأن أبا هريرة هو الذي روى هذا الحديث. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. فقال له حامل الحديث إني أحيانا أكون وراء الإمام، إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال اقرأها في نفسك. قلت قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم في القراءة خلف الإمام، فذهب جماعة إلى إيجابها سواء جار الإمام أو أسر. يروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس ومعاذ وأبي بن كعب. وبه قال مكحول وقوه وقول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور فإن أمكنه أن يقرأ في سكتة الإمام وإلا قرأ معه. وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر الإمام فيه القراءة ولا يقرأ فيما جهر، يقال هو قول عبد الله بن عمر. يروى ذلك عن عروة بن الزبير والقاسم بن محمد ونافع بن جبير، وبه قال الزهري ومالك وابن مبارك وأحمد وإسحاق، وهو قول للشافعي. وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ أحد خلف الإمام سواء أسر الإمام أو جار. ويروى ذلك عن زيد بن ثابت وجابر، ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام. وفيه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ما لي ينازع القرآن. قلت وذلك محمول عند الأكثرين على أنه على أن يجهر على الإمام بحيث ينازع القراءة. والدليل عليه ما روي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا. فقال علمت أن بعضكم خالجنيها، والمخالجة المجاذبة، وهي قريب من قوله نازعنيها. وأصل الخلج الجذب والنزع، لكان ينزع من لسانه الخلج. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب بن عمار بن سعيد عن محمد بن ربيعة بن الحارث التيمي عن ابي حازم التماري عن البياضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت اصواتهم بالقراءه، فقال ان المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقران. قلت وكذلك السنه بالقراءه، وفي كل ذكر ياتي به خلف الامام ان يسمع نفسه ولا يغلب جاره. قال الشعبي إذا قرأت القرآن فاقرأ قراءة تسمع أذنيك وتفقه قلبك، فإن الأذن عدل بين اللسان والقلب. باب ما يجزئ الأمية والعجمية من القراءة. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا أبو نقية قال أخبرنا خالد عن حميد العرج عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن ففينا لا عربي ولا عجمي، فقال اقرأوا فكل حسن، وسيجوا قوم يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتعجلونه. قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال اخبرنا قاسم بن جعفر قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي خالد الدالاني عن ابراهيم السكسكي عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني لا استطيع ان اخذ من القران شيئا فعلمني ما يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. قال يا رسول الله يا ذا لله فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني. فلما قام قال هكذا بيده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد ملأ يديه من الخير. قلت الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة فإن لم يحسنها ويحسن غيرها من القرآن فعليه أن يقرأ 7 آيات من غيرها، فإن لم يحسن من القرآن شيئا فعليه أن يأتي ببدلها من التسبيح والتحميد كما أمر به صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي وقال أخبرنا زيد بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي وقال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما فإذا انصرف قال والله إني لا أشبك صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر. هذا حديث حسن صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاة يكبر حين أقوم ثم يكبر حين أركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين أرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين أهوي ثم يكبر حين أرفع رأسه ثم يكبر حين أسجد ثم يكبر حين أرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين أقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن حجين عن الليث قلت اتفقت الأمة على هذه التكبيرة اتفقت الأمة على هذه التكبيرات وهي 22 تكبيرة في 4 ركعات وكلها سنة إلا التكبيرة الأولى فإنها فريضة لا تنعقد الصلاة إلا بها. والسنة إذا أراد ركوعا يبتدئ التكبير قائما ويمده هاويا وكذلك في السجود لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي وقال إبراهيم النخعي التكبير جزم والسلام جزم يعني لا يمدان ولا يعرب آخرهما بل يسكن ويقول الله أكبر ولا يرفع الراء. وقال أبو هريرة حذف السلام سنة. قال ابن المبارك لا يمده مدا. باب هيئة الركوع.
حد يقرأ حد يقرأ اقرأ أبو عمر بارك الله فيك أبو عمر حفاك الله
لا بأس أبو عمر لا بأس لأنه بدي مش تمثيل إن شاء الله
غير الصنف
لا بأس
إن شاء الله ما في حاجة إن شاء الله
إن شاء الله إن شاء الله قال أبو حميد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فلم يصب رأسه ولم يقنع. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحوي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو ندر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل قال اجتمع ابو حميد وابو اسيد وسهل بن سعد وحميد بن ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو حميد انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. هذا حديث حسن صحيح. وابو حميد اسمه عبد الرحمن بن سعيد بن منذر وأبو أسيد اسمه مالك بن ربيعة. قلت هذا هو السنة في الركوع عند عامة العلماء أن يضع راحتيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويجافي قيه جنبيه ويسوي ظهره وعنقه ورأسه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح الرجل في الصلاة كما يذبح الحمار وأراد بالتذبيح أن يطأطئ رأسه حتى يكون أخفض من ظهره، يروى هذا بالدال والذالي وبالدال أعرف. وروي عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. وذلك منسوخ عند عامة أهل العلم. يروي عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب. باب وعيد من لم يتم ركوعه وسجوده ووجوب الطمأنينة في الاعتدال. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيم الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. أخبرنا عبد الواحد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان أنه قال: سمعت زيد بن وهب قال: قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، قال: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم عليها. هذا حديث صحيح. أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال قال أخبرنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي قال أخبرنا حاجب بن أحمد قال حدثنا الحسين بن أبي معشر قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن عمارة حا وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا أحمد بن نصر المقرئ قال أخبرنا يعلى بن عبيدة قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه ولا في الركوع والسجود. هذا حديث حسن صحيح. وأخبرنا عبد الواحد بن اليحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، وأبو مسعود البدري الأنصاري اسمه عقبة بن عمرو، وأبو معمر اسمه عبد الله بن صخبرة. قلت: في الحديث دليل على وجوب إقامة الصلب في الركوع والسجود، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: لو ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود والطمأنينة فيهم وفي الاعتدال عن الركوع والسجود فصلاته فاسدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورفاعة رضي الله عنه: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال له: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطمأنينة غير واجبة، وكذا الاعتدال عن الركوع والقعود بين السجدتين. باب ما يقول في الركوع والسجود. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حا وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير. قولها يتأول القرآن تريد قوله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. أخبرنا عبد الواحد الملحي قال أخبرنا أبو الحسن القنطري قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطنان قال أخبر ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فظننت أنه قد ذهب إلى بعض نسائه، فتجسست ثم رجعت، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. قالت فقلت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن رفاع رافع. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمين مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجود: اللهم اغفر ذنبي كله. دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الصرح. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله لم يلقى ابن مسعود، والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: استحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات، وهكذا قال إسحاق. قلت: اختلف أهل العلم في وجوب التسبيح في الركوع والسجود، فذهب الحسن إلى إيجابه، وبه قال أحمد وإسحاق، فأما عامة الفقهاء على أنه سنة لا تفسد الصلاة بتركه. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قال أخبرنا شعبة أنبأنا قال أنبأنا شعبة عن الأعمش أنه قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة بن زفرة عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. هذا حديث حسن صحيح. قلت: المستحب للقارئ في الصلاة وغير الصلاة هذا إذا قرأ آية رحمة أن يسأل، أو آية عذاب أن يتعوذ، أو آية تسبيح أن يسبح. روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: سبح اسم ربك الاعلى، قال: سبحان ربي الاعلى. اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال اخبرنا القاسم بن جعفر قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثني اسماعيل بن اميه قال: سمعت اعرابيا يقول: سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى الى اخرها اليس الله باحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى، وانا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: لا اقسم بيوم القيامه فانتهى الى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ فليقل: بلى. ومن قرأ: والمرسلات فبلغ باي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل: امنا بالله. اخبرنا
ولا
عمر بن عبد
صح،
العزيز قال اخبرنا لا يصح
لا يصح،
قال اخبرنا عمر بن عبد
لا
العزيز قال
يصح،
اخبرنا
لا
القاسم
يصح.
بن جعفر قال: لا يصح. ايوه سيد، ما هو الامه الاخوه
سمعتني؟
سامح حضرتك.
أحسنت ما سمعتنيش،
طبعا يا سيدنا،
خلاص انت طنشت كده
طبعا
وعديت.
العفو يا سيدي.
نعم.
رضي الله عنكم سيدنا. لا يصح طبعا، لا يصح. قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال اخبرنا القاسم بن جعفر قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي قال اخبر حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن موسى بن ابي عائشة انه قال: كان رجل يصلي فوق بيته فكان اذا قرأ: ليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى، قال: سبحانك، فبلى. فسأله عن ذلك قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن علي انه قرأ في الصلاة بالليل: افرأيتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ قال: بل انت يا رب ثلاثا. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: أم نحن الزارعون أم نحن المنزلون. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة حاوى أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر التاجر قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا سلام هو ابن ابي مطيع عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن ابي داود عن شعبة عن قتادة القدوس الطاهر. باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ولا الخرقي قال اخبرنا ابو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال اخبرنا ابو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا احمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال عن سليمان بن سحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم هل بلغت 3 مرات إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا رؤيا صالحة يراها العبد الصالح أو ترى له، ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فإذا ركعتم فعظموا الله، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان بن عيينة عن سليمان بن سحيم، قوله قمن كقولك جدير وحري، ويقال فلان قمن أن يفعل هذا بنصب الميم وكسرها، فالنصب على المصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، يقال هما قمان لا أن يفعل، وهم قمان أن يفعلوا، وهن قمان أن يفعلن، والكسر على النعت يثنى ويجمع ويؤنث، يقال هما قمنان هم قمنون، وفيه لغتان قامن وقمين. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفر قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر. هذا حديث أخرجه مسلم عن عبد الله بن حميد عن عبد الرزاق.
القسي
نعم سيدنا
القسي بفتح القاف.
القسي. الحديث ده احنا كنا بندور عليه امبارح صح؟
ايه ده؟
مسلم 3 مواضع في مسلم، بس مش في اللفظ دوت.
نعم،
3
مسلم.
ايوه سين، هو احنا الموطأ اللباس والزينة، لبس الرجل المعصفر الموطأ، بس مش بالسياق ده يا سيدنا، لان هو كان 3 مواضع اللي حضرتك قراتهم من امس. صلى الله عليه وسلم. باب الاعتدال عن الركوع والسجود. اخبرنا عبد الواحد بن احمد الملحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال اخبرني الحكم عن ابن ابي ليلى عن البراء انه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، واذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن ابيه عن شعبة. واخبرنا عمرو بن عبد العزيز قال اخبرنا القاسم بن جعفر قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شرحين قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده يقول حتى نقول يقوم حتى نقول قد أوهم، وبين السجدتين مثل ذلك، وقال: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في
حتى
تمامها. قال:
نقول
كان صلاة
يقوم
رسول
حتى نقول
نقوم
يا
يقوم حتى نقول يقوم يقوم حتى نقول. وقال: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. وقال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وصلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر مد في صلاة الغداء. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن نافع عن العبدي عن بهز عن حماد. باب ما يقول بعد الاعتدال عن الركوع. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف، اخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة بن الماجشون قال حدثني عمي عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن النبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بن عبد عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة. وقوله: سمع الله لمن حمده، أي تقبل الله منه حمده وأجابه. يقال اسمع دعائي، أي أجب، لأن غرض السائل الإجابة فوضع السمع موضع الإجابة، منه قوله
الإجابة
سبحانه وتعالى الإجابة. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إني آمنت بربكم فاسمعون، أي اسمعوا مني سمع الطاعة والقبول. ومنه الحديث: أعوذ بك من دعاء لا يسمع أي لا يجاب. وقوله: ربنا ولك الحمد، إلى قوله: ولك، واو عطف على متقن، كأنه قال: ولك الحمد على ما وفقتنا من القول الحسن والعمل الصالح. قلت: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم به. يقول الشافعي: قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع. وقال بعض أهل الكوفة: يقولها في التطوع ولا يقولها في المكتوبة. واختلف أهل العلم فيما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع. فقال قوم: يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقتصر على قوله: ربنا لك الحمد، كما ورد في حديث أبي هريرة. وقال الشعبي، وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة: وقال قوم يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، يجمع بينهما كالإمام، وهو قول ابن سيرين. وعطانه إليه ذهب الشافعي وإسحاق. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن
نعم.
عن رفاعة بن رافع عن الزرقي أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول. هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة عن مالك. أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا أبو علي الحسين بن الفضل بن عمر البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وحميد عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه الناس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ايكم المتكلم بالكلمات؟ فارم القوم فقال: ايكم المتكلم بها؟ فانه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. قال: لقد رايت 12 ملكا يبتدرونها، ايهم يرفعها؟ فزاد حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا جاء احدكم فليمشي نحو ما كان يمشي، فليصلي ما ادرك، وليقضي ما سبق. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عفان. قوله: حفزه النفس اي اشتد به، وارم القوم اي سكتوا ولم يجيبوا، يقال: ارم القوم فهم مرمون. وبعضهم يقول: فأزم القوم، معناه يعود الى الاول، وهو الامساك عن الكلام والطعام ايضا، وبه سميت الحميه ازمه. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي الأوي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة وثابت وحميد عن أنس بهذا. وقال: إن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حوزه النفس وقال: الله أكبر، الحمد لله حمدا كثيرا، إلى آخره. باب القنوت. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لها القراء، فأصيب، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنت شهرا في صلاة الفجر يقول: إن عصية عصوا الله ورسوله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم من أوجه عن عاصم. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد الخلال قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع راسه من الركعه الثانيه من الصبح قال: اللهم انجي الوليد ابن الوليد وسلمه ابن هشام وعياش ابن ابي ربيعه والمستضعفين بمكه، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف كسني يوسف. هذا حديث متفق على صحته من طرق فقط
سني
كسيني يوسف أحسن الله لكم سيدي. وقوله: شد وطأتك، فالوطأة البأس في العقوبة أي خذهم أخذا شديدا، يقال: وطئنا العدو وطأة شديدة. ومنه قوله سبحانه وتعالى: لم تعلمهم أن تطؤوهم أي تنالوهم بمكروه. وقيل في تفسير قوله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، على قراءة من قرأ مقصورا وطئا، أي أغلظ على الإنسان من القيام بالنهار، أن الليل جعل سكنا. ومن الحديث: وإن آخر وطأة وطئها الرحمن بوج. قيل: هي عبارة عن نزول بأسه به. قال علي بن مهدي: معناه عند أهل النظر أن آخر ما أوقع الله بالمشركين بالطائف، وكان آخر غزاة وكان آخر غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل فيها العدو ووجاه واد بالطيف قريب من حصنها، قوله واجعلها عليهم سنين كسن يوسف أراد بها القحوط، ومنه قوله سبحانه وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي بالقحوط، والسنة هي الأزمة. وفي الحديث دليل على أن تسمية الرجال بأسمائهم فيها يدعو فيما يدعو له عليهم لا تفسد الصلاة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. هذا حديث متفق على صحته. قلت قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت بعد وقعه بئر معونه في جميع الصلوات. روي عن عكرمه عن ابن عباس انه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاه الصبح في دور كل صلاه اذا قال سمع الله لمن حمده، من الركعه الاخيره يدعو على احياء من سليم على رعل وذكوان وعصيه يؤمن من خلفه. قلت قد اتفق اهل العلم على ترك القنوت في غير صلاه الصبح من الفرائض. روي عن انس بن سيرين روي عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي روي عن أنس بن
نعم
سيرين عن أنس بن
نعم
مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، واختلف في صلاة الصبح، فذهب قوم إلى أنه لا يقنت فيها. يروى ذلك عن ابن مسعود وابن عمر، وبه قال ابن المبارك وأصحاب الرأي. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبر قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن هارون عن أبي مالك الأجعي أنه قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحو من 50 سنة كانوا يقنطون. قال أي بني محدث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر العلم، وأبو مالك اسمه سعد بن طارق بن أشيح، وذهب قوم إلى أنه يقنط فيها. يروي بعضهم ذلك عن عمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وعروة، وبه قال مالك الشافعي، حتى قال الشافعي إن نزل بالمسلمين نازلة قنت في جميع الصلوات وتأول هؤلاء قوله ثم ترك، أي ترك اللعن والدعاء على أولئك القبائل المذكورة في الحديث، أو تركه في الصلوات الأربع ولم يتركه في الصبح. يدل عليه ما أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الحميدي قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع عن انس انه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاه الصبح حتى فارق الدنيا. قال الحاكم واسناد هذا الحديث صح حسن. وروى شعبه عن عامر بن مره انه قال سمعت ابن ابي ليلى يحدث عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقنط في الصبح، وعن الاسود انه قال صليت خلف عمر في السفر والحضر ما لا احصي فكان يقنط في صلاه الفجر، وقال عرفاده صليت مع ابن مسعود صلاه الفجر فلم يقنط، وصليت مع علي فقنت، وقال أحمد وإسحاق لا يقنط في صلاة الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين فيدعو الإمام لجيوش المسلمين، وقال سفيان الثوري إن قنط في الصبح فحسن، واختاروا ترك القنوت فيها، ومحل القنوت في الصبح بعد الركوع عند أكثر من يختار القنوت فيها. وقال عروة يقنط قبل الركوع بعد القراءة. وروي عن حميد أن أنس سئل عن القنوت في صلاة الصبح أقبل الركوع أم بعده، فقال بل كنا نفعله قبل وبعده. قلت وجب القنوت لحديث أبي هريرة ويؤمن من خلفه لحديث ابن عباس. أما القنوت في الوتر فقد اختلفوا فيه، وفي موضعه فذهب قوم إلى أنه يقنط فيها جميع السنة، هو قول عبد الله بن مسعود نبيه قال إبراهيم النخعي، وإليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي، وقالوا يقنط قبل الركوع بعد القراءة، وذهب قوم إلى أنه لا يقنط في الوتر إلا في النصف الأخير من شهر رمضان، وكذلك فعل أبي بن كعب وابن عمر ومعاذ القاري، وبه قال زوري ومالك والشافعي وأحمد، ومحله بعد الركوع. روي عن علي بن أبي طالب أنه كان يقنط بعد الركوع، وروي عن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه في القنوت إلى ثديي، وعن عمر في قنوت الصبح، وعن ابي هريره انه كان يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان، وروى نافع عن ابن عمر انه كان لا يقنط في شيء من الصلاه. باب الدعاء في القنوت. اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي الاسحاق عن ابي اسحاق عن بريد بن ابي مريم عن ابي الحوراء انه قال قال الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرف الا من حديث ابي الحوراء واسمه ربيعه بن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا احسن من هذا. قلت: وروى عن بريد بن ابي مريم عن ابن عباس بن محمد بن علي انه ابن الحنفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاه الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات:
أحسن من هذا.
احسن من هذا. قلت: وان كان اماما فيذكر بلفظ الجمع، اللهم اهدنا وعافنا وتولنا وبارك لنا وحدنا، ولا يخص نفسه بالدعاء. اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا ابن حزم قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن ابي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يحل لامرئ ان ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فان نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بالدعوه دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن. هذا حديث حسن. أخبرنا أبو طالب عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش بهذا الإسناد، وقال: ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن، فذكر معنا، وقال: ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف. ويروى هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن ابي هريره وامامه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي ان عمر بن الخطاب قنت بعض الركوع فقال: اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، والف بين قلوبهم، واصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم العن كفره اهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون اولياءك، اللهم خالف بين كلمهم وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير، ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي، ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. ويروى عنه في من قوله: اللهم إنا نستعينك دون ما قبله، ورفعه بعضهم. قوله: نترك من يفجرك، أي يعصيك ويخالفك، وقوله: نحفد، أي نسارع في طاعتك، والحفدان السرعة، وأصل الحفد العمل والخدمة. وقوله: ملحق بكسر الحاء، أي لاحق، يقال ألحق بمعنى لاحق. كان يجيء أن نعم سيدنا كما يجيء
نعم.
أنبت بمعنى نبت على قراءة من قرأ تنبت بالدهن، وقيل الباء فيه زيادة. قال مالك: أدركت الناس وهم يلعنون الكفرة في النصف من رمضان، ويؤمن الناس على دعاء الذي يلعن الكفرة، ولم يكن هذا الدعاء الذي اليوم من أول الشهر إلى آخره. باب الهوي إلى السجود، وأنه يضع ركبتيه قبل يديه. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا زيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن عاص بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر انه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا حديث حسن. وقال زيد بن هارون: لم يروي شريك عن عاص بن كليب الا هذا الحديث، واختلف العلماء في هذا، فذهب اكثرهم الى انه يضع ركبتين قبل اليدين، وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وبه قال الاوزعي ومالك: انه يضع يديه قبل ركبتيه. اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال اخبرنا القاسم بن جعفر قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سجد فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال ابو سليمان الخطابي: حديث وائل بن حجر اثبت من هذا، وزعم بعض العلماء ان هذا منسوخ، وروي فيه خبرا عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. باب السجود على 7 أعضاء. أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميري قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا علي بن الحسن الهلالي والسري بن خزيمة قال: حدثنا معل بن أسر قال: حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء على الجبهة، وأشار بيده إليه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا أكف الثوب ولا الشعر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن معل بن أسد، وأخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن باهز بن أسد عن وهيب. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: حدثنا أبو العباس الأصم حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال: ومحمد بن أحمد العارف قال: أخبرنا أبو بكر الأحمد بن الحسن الحيري قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد منه على 7 يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته، ونهي أن يكفت منه الشعر والثياب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن قبيصة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه قوله: ونهي أن يكفت منه الشعر والثياب، أي يضم ويجمع. قال الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، أي ذوات كفت، أي ضم. وفي الحديث صبيانكم أي ضمهم إليكم، وأمر بإرسال الثوب والشعر، ونهى عن ضمهما في السجود ليسقط على الموضع الذي يصلي عليه صاحبه من الأرض فيسجد معه. وهذا هو معنى قوله: ولا أكف الشعر والثوب، أي لا أقيمهما من التراب إذا صليت. وكذلك كره أن يصلي الرجل معقوص الشعر، لما أخبرنا أبو عثمان الضبي قال: أخبرنا أبو محمد الجراحي قال:
لا
أخبرنا أبو عباس
أقيهما
المحمدي
من
قال:
التراب،
نعم سيدنا،
لا أقيهما من التراب إذا صليت.
لا أقيهما.
نعم.
نعم. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي قال: أخبرنا أبو محمد الجرحي قال: أخبرنا أبو العباس الحبيبي قال: حدثنا أبو عيسى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جرج عن عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ضفرته في قفاه فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال: أقبل على صلاتك ولا تغضب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان. قوله: كفل الشيطان يريد مقعد الشيطان، وأصله أن يجعل الكساء على سنام البعير ثم يركب، والعقص أن يلوي شعره فيدخل أطرافه في أصوله. وكره الصلاة مشدود الوسط وفوق الثياب. وروي أن عبد الله بن مسعود كان شعره يبلغ ترقوته فإذا صلى جعله خلف أذنيه. قلت: ذهب عامة أهل العلم إلى أن وضع الجبهة في السجود واجب، ولو لم يضع أنفه أجزاه، أما وضع اليدين والركبتين والقدمين فأوجبه الشافعي في أظهر قوليه. ورأى مسروق رجلا ساجدا قد رفع رجليه فقال: ما تم الصلاة؟ قيل لسفيان: أيعيد؟ قال: لا. واختلف في وجوب كشف الجبهة، فذهب قوم إلى أنه يجب أن يضعها على مصلاه مكشوفة، حتى لو سجد على ناصيته أو عمامته أو كمه أو على شيء يقوم بقيامه لا يجوز، وهو قول الشافعي، وذهب الأكثرون إلى جوازه. قال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنصوة ويداه في كمه. وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي أحمد وإسحاق وعامة الفقهاء، وكان ابن عمر يضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، وعامة الفقهاء على أن كشف اليدين ليس بواجب كالقدمين. وقال عكرمة عن ابن عباس قال: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه بالأرض فإنكم قد أمرتم بذلك. وقال ابو الشعثي: رأيت ابن عمر إذا سجد يجافي أنفه عن الأرض، فقلت له فيه، فقال: إن أنفي من حر وجهي، وأنا أكره أن أشين وجهي، أن أشين ولا أشين.
بس خلاص، بس بتعمل لي كده.
أنا
اقرأ يا أبو عمر. لا الواد ده
أرجو. حر الوجه ما بدا من الوجه وحر الرمل رملة طيبة. باب هيئة السجود. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس العبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو دار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فرح بن سليمان قال حدثني عباس بن سالم عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته على الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو من منكبيه. هذا حديث حسن صحيح. قلت ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا وضع في السجود جبهته على الأرض ولم يضع أنفه أجزأه، وأوجب بعضهم وضعهما جميعا واختاروا جميعا وضع اليدين حذو المنكبين قريبا من الأذنين. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يسجد ويديه قريبتين من أذنيه. وروي عن أبي إسحاق أنه قال قلت للبراء أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ قال بين كفيه. وعن ابي اسحاق انه قال اعتمد البراء على الارض ورفع عجيزته وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحجري قال اخبرنا حاجب بن احمد الطوسي قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. هذا حديث حسن متفق على صحته. هذا حديث متفق على صحته. اتفق على إخراجه من طريق أنس. وافتراش الكلب أن يمد ذراعيه على الأرض، والسنة أن يضع كفيه ويرفع مرفقيه. روي عن البراء أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
افتراش
سجدت
الكلب،
فضع كفيك.
افتراش الكلب.
تعالى أي نعم سيدنا هو يعني نهي يعني. الله يسامحك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وروى عن عطاء أنه قال خفوا على الأرض. قال أبو عبيد أراد خفوا في السجود ولا ترسلوا أنفسكم إرسالا ثقيلا فيؤثر في جباهكم. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال محمد بن أحمد العارف ومحمد بن احمد العارف قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن داود بن قيس الفراء عن عبيد الله بن عبد الله بن اقرم الخزاعي عن ابي انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من نمره ساجدا فرايت بياض ابطيه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن ولا نعرفه لعبد الله بن اقرم غير هذا الحديث. اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا ابو العباس الطحان قال اخبرنا ابو احمد محمد بن قريش قال اخبرنا ابو عبيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد جاف عضديه حتى يرى من خلفه عفرات إبطيه. والعفرة البياض وليس بالناصع الشري ولكنه لون الأرض وعفر الأرض وجهها. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد دافع بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرة. وروي عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين ووصله بعضهم عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل أصح والعمل عليه عند عامة أهل العلم. باب فضل السجود. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش. وأخبرنا أبو بكر بن أبي الهيثم قال أخبرنا الحاكم وأبو الفضل الحدادي قال أخبرنا محمد بن الخالدي قال حدثنا إسحاق الحنظلي قال حدثنا جرير ووكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي الصالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اخبرنا عبد الواحد بن احمد المحيي قال اخبرنا ابو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا ابو جعفر محمد بن احمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن سنجويه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن الوليد بن هشام عن معدن أنا قال سألت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت حدثني حديثا ينفعني الله سبحانه به فسكت، ثم قلت حدثني حديثا ينفعني الله سبحانه به فسكت، ثم قلت حدثني حديثا ينفعني الله سبحانه به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المحيي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا يحيى بن عبد الله الحراني قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب أنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وبحاجته فكان يقوم من الليل فيقول سبحان ربي سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده الهوية سبحان ربي رب العالمين سبحان ربي العالمين. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك حاجة؟ قلت يا رسول الله مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فعني على نفسك بكثرة السجود. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن الحكم بن موسى عن هقل بن زياد عن الأوزاعي. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا أحمد بن حمد زنجوية قال حدثنا عبد الله بن صالح عن علي بن الحارث عن زيد بن أرقاطة عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمر رأى فتى وهو يصلي قد أطال صلاته وأطنب فيها فقال من يعرف هذا؟ قال رجل أنا. فقال عبد الله بن عمر لو كنت أعرفه لأمرت أن يطيل الركوع والسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقيه فلا فكلما ركع وسجد تساقطت عنه. أخبرنا عبد الواحد الملحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عقبة بن أبي حكيم قال حدثنا طلحة بن نافع قال حدثني أنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإما أمر بعذق فقطع وإما كان مقطوعا قد هاج ورقه وبيد النبي صلى الله عليه وسلم قضيب فضرب فجعل ورقه يتناثر فقال هل تدرون ما مثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن مثل هذا مثل أحدكم إذا قام إلى صلاته جعلت خطاياه فوق رأسه وإذا خر ساجدا تناثرت عنه كما يتناثر ورق هذا العذق. قلت اختلف أهل العلم في أن طول القيام أفضل أم كثرة الركوع والسجود، فقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل لقوله سبحانه وتعالى واسجد واقترب. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال وأحمد بن عامر بن الصرح ومحمد بن سلامة قال وحدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمين مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء. هذا حديث صحيح أخرج مسلم عن هارون بن معروف وغيره عن عبد الله بن وهب وسئل ابن عمر أطول الركوع أطول الركود في الصلاة في الصلاة في القيام أفضل أم طول السجود؟ فقال إن خطايا الإنسان في رأسه وإن السجود يحط الخطايا. قال بعضهم طول القيام أفضل لما أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا ابن عمر ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قيل يا رسول الله قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير. وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديثان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود وأما بالليل فطول القيام إلا أن يكون رجل له جزء بالليل فيأتي عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه لأنه يأتي على حزبه وقد ربح وقد ربح كثرة الركوع والسجود. وقال أبو عيسى إنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام وأما بالنهار فلم يوصف من طول القيام وما وصف بالليل. باب القعود بين السجدتين. أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن علي الكرة الكركاني الطوسي بها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف الاصفهاني قال اخبرنا ابو سعيد احمد بن محمد بن زياد البصري بمكه قال اخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا اسرائيل قال حدثنا ابو اسحاق عن الحارث عن علي انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، احب لك ما احب لنفسي واكره لك ما اكره لنفسي، لا تقرا وانت راكع، لا تقرأ وأنت راكع، ولا أنت ساج، ولا تصلي وأنت عاقص شعرك فإنه كفل الشيطان، ولا تقعي بين السجدتين، ولا تعبث بالحصى، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفتح على الإمام، ولا تختم بالذهب، ولا تلبس القسي، ولا تركب على المياثر. قال أبو عيسى: قد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور. قلت: هذا الحديث فيه فوائد، منها النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وأن لا يصلي عاقص الشعر بل يرسله حتى يسقط على موضع سجوده، كما روينه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكفت منه الشعر والثياب، ومنها كراهية الإقعاء بين السجدتين. وعليه أكثر أهل العلم، وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان والإقعاء. قال أبو عبيدة: هو جلوس الإنسان على أليتيه، ناصبا فخذيه واضعا يديه بالأرض، مثل إقعاء الكلب والسبع، وليس هذا معنى الحديث من الإقعاء. وتفسير أصحاب الحديث في عقبة الشيطان وفي الإقعاء واحد، هو أن يضع أليتيه على عقبيه ويقعد مستوفزا غير مطمئن إلى الأرض. وذهب بعض أهل العلم إلى الإقعاء بين السجدين. قال طوس: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة. قال طوس: رأيت العباد لا تفعلون ذلك، عبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبير. قال أبو سليمان الخطابي: وقد روي عن ابن عمر أنه قال لبنيه: لا تقتدوا بي في الإقعاء، فإني ما فعلت هذا حين كبرت. وروي عن ابن عمر أنه كان يقعي في الصلاة ويثري، معناه أنه كان يضع يديه بالأرض بين السجدتين فلا يفارقان الأرض حتى يعيد السجود، وهكذا يفعل من أقعى، وكان يفعل ذلك حين كبرت سنه. قال الخطبي: ويشبه أن يكون حديث الإقعاء منسوخا. والأحاديث الثابتة في صوت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي حميد ووائل بن حجر أنه قعد بين السجدتين مفترشا قدمه اليسرى، وقد رويت الكراهية والإقعاء عن جماعة وقد رويت الكراهية في الإقعاء عن جماعة من الصحابة، وكرهه النقعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وعامة أهل العلم. قلت: من فوائد الحديث كراهية مسح الحصى في الصلاة. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المعوذي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. وأخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عادين الحافظ قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة استقبلته الرحمة فلا يمسح الحصاة ولا يحركها. وهذا حديث حسن. وكره عامة أهل العلم مسح الحصاة في الصلاة، وقد جاءت الرخصة بمرة واحدة تسوية لمكان سجوده، ورخص في مالك أكثر من مرة. أخبرنا عبد الواحد بن محمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال: حدثني معيقيب وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كان فاعلا فواحدة. هذا حديث صحيح. ومن فوائد الحديث قوله: لا تفتح على الإمام، واختلف الناس في الفتح على الإمام فروي عن عثمان وابن عمر أنما كان لا يريان بأسا، وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. لما أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال أخبرنا هشام بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك ومعقول أن المراد منه ما منعك أن تفتح علي. وهذا الحديث أجود إسنادا من حديث الحارث عن علي، وقد روي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي لنفسه أنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموا.
يريد ان تعايا في القراءه فلقنوه. وروي عن ابن مسعود كراهيته في الفتح على الايمان وكرهه الشعبي وسفيان الثوري وابو حنيفه ولبس خاتم الذهب حرام على الرجال. والقسي ثياب حرير ثياب حرير يؤتى بها من مصر. ولبس الحرير حرام على الرجال. والمياثر جمع الميثره سمي بها لواث لوثارتها ولينها. وقد يكون من ديباج فيكون حراما. وقد ورد النهي عن الميثرة الحمراء. وروي عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان، ذلك لما فيه من الزينة، وهن من مراكب العجم. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن
يعني كده يا ابو
قال
عمر
أخبرنا.
سمع.
نعم سيدنا.
السبك قطعت عندي من عند اذا استطعمك الامام.
نعم سيدنا. صلى الله عليكم.
وروى عن
وروي
ابي
عن
عبد
ابي
الرحمن
عليه
السلمي.
الرحمن السلمي عن علي نفسه انه قال: اذا استطعمكم الامام فاطعموه، يريد ان تعايا في القراءه فلقنوه. وروي عن ابن مسعود الكراهيه في الفتح على الامام وكره الشعبي وسفيان الثوري وابو حنيفه. ولبس خاتم الذهب حرام على الرجال. والقسي ثياب حرير يؤتى بها من مصر. ولبس الحرير على حرام على الرجال. والمياثر جمع الميثره سمي بها لوثارتها ولينها. وقد يكون من ديباج فيكون حراما. وقد ورد النهي من الميثره الحمراء عن الميثرة الحمراء. وروي عن عمران بن حصين
الميثرة
الميثرة صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وروي عن عمر بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان، وذلك لما فيه من الزينة، وهن من مراكب العجم. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكمان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الغراب وافتراش السبع، ولا يوطن الرجل المكان يصلي فيه كما يوطن البعير. قوله نقرة الغراب هي أن لا يتمكن هي أن لا يتمكن من السجود ولا يطمئن فيه، وليمس بأنفه وجبهته الأرض ثم يرفعه كنقرة الطائر. وافتراش السبع أن يمد ذراعي على الأرض فلا يرفعهما، وأما إيطان البعير فقال أبو سليمان. وقال أبو سليمان الخطبي: في وجهان، أحدهما أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه كالبعير، لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك دميث قد أوطنه. والوجه الآخر أن يبرك على ركبتيه إذا أراد السجود كالبعير على المكان الذي أوطنه، ولا يهوي فيثني ركبتيه حتى يضعهما بالأرض حتى على سكون ومهل. نعم. باب ما يقول بين السجدتين. اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحوي قال حدثنا ابو عيسى الترمذي قال حدثنا سلامه بن شبيب قال حدثنا زيد بن حباب عن كامل ابي العلاء عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هذا حديث غريب، وفي روايه: وعافني مكان واجبرني. ويروى هكذا عن علي، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقول هكذا في المكتوبة والتطوع جميعا. قوله: واجبرني من قولهم جبر الله مصيبتك، أي رد عليك ما ذهب منك وعوضك. وروي عن ابي مالك الاجر عن ابي انه قال: كان الرجل اذا اسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه، ثم امره ان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وروي عن حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي. باب الجلوس عقيب السجدتين في الاولى والثالثه. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. هذا حديث صحيح، أخرج محمد عن محمد بن الصباح عن هشيم. والجلسة سنة عقيب
عنه شيء
السجدتين.
من
عن هشيم عن هشيم والجلسة
الجلسة
والجلسة
نعم
والجلسة سنة عقيب السجدتين في الركعة الأولى والثالثة عند بعض أهل العلم، ثم يقوم به. قال الشافعي: وذهب مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إلى أنه لا يقعدها، ولا يكبر بعد ما رفع من السجود إلى أن يقوم إلا تكبيرة واحدة بالاتفاق. باب كيفية النهوض. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو عباس النووي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال أبو عيسى خالد بن إلياس ويقال خالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث. وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبي صالح وأبو صالح اسمه نبهان مدني. والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون القيام على صدر القدمين. قلت وقد روي في كراهية تقديم إحدى الرجلين عند النهوض عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكره ابن عباس. وفي حديث سعد لا تخبطوا خبط الجمل ولا تمطوا بآمين نهي أن يقدم رجله عند القيام من السجود. وأصل الخبط ضرب البعير الشيء بخف يده. باب تخفيف القعود للتشهد الاول. اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال حدثنا ابو العباس الاصم حاوى اخبرنا احمد بن عبد الله الصليحي قال ومحمد بن احمد العارف قال حد اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي عن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم عن ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين كانه على الرضف. قلت حتى يقوم قال ذلك يريد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا. وقالوا إن زاد فعليه سجدة السهو هكذا روي عن الشعبي وغيره. والردف الحجارة المحماة واحدتها ردفة. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل بن اميه عن نافع عن ابن عمر انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يجلس الرجل في الصلاه ومعتمد على يده. قال ابو داود حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال قال حدثنا عبد الرزاق بهذا الاسناد وقال نهى ان يعتمد الرجل على يديه اذا نهض في الصلاه. روي عن نافع ان ابن عمر راى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاه فقال لا تجلس هكذا فان هكذا يجلس الذين يعذبون. باب كيفيه القعود للتشهدين. اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو عباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى الترمذي قال حدثنا ابو نضار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا فلاح بن سليمان المدني قال حدثنا العباس بن سهل السعدي قال اجتمع ابو حميد وابو اسيد وسهل بن سعد ومحمد بن اسلمه فذكروا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه يعني السبابة. هذا حديث حسن صحيح. قلت وروينا عن أبي حميد في صدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا جلس في ركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في ركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. قلت اختلف أهل العلم في القعود للتشهد فذهب أكثرهم إلى أنه يقعد في التشهد الأول مفترشا وكذلك بين السجدين وهو أن يقعد على بطن قدم اليسرى ويقعد في التشهد الآخر ويقول في التشهد الآخر متوركا هو أن يخرج رجليه عن وركه اليمنى فيضجع اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على الأرض. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وقال مالك يقعد فيهما على الأرض متوركا وقال سفيان الثوري يقعد فيهما مفترشا قدمه اليسرى وهو قول أصحاب الرأي. وروي عن عبد الله بن عمر رأى رجلا يتربع في الصلاة فعاب عليه ذلك فقال له الرجل إنك تفعل ذلك فقال إني أشتكي. باب كيفية وضع اليدين في التشهدين. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحوي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبته ورفع اصبعه التي تلي الابهام اليمنى يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. اخبرنا ابن عبد القاهر قال اخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي قال اخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن حجاج قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 وأشار بالسبابة. هذا حديث صحيح. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو موسى بن عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال اصنع، وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، وضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى. هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وعن عبد الله بن الزبير أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وضع اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة، وضع إبهامه على أصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. قلت الاختيار عند بعض أهل العلم قبض أصابع يده اليمنى إلا السبابة في التشهد، وقال قوم يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى برؤوس الأنامل، وقيل يضع أنملة اه وقيل يضع أنملة الوسطى بين عقدي الإبهام. وقد روي عن وائل بن حجر في صوت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقبض ثنتين وحلق حلقة. واختار أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم الإشارة بمسبحاته اليمنى عند كلمة التهليل، ويشير عند قوله إلا الله. وروي عن عبد الله بن عمر أنه وضع يده على فخذه وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وكان بعض أهل العراق لا يرى الإشارة. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جرج عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. قال ابن جريج وزاد عمرو بن دينار أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى. وأخبرنا عمرو بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن الشام قال حدثنا يحيى قال حدثنا عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه بهذا الحديث قال قال لا يجاوز بصره إشارته. وحديث حجاج أتم. وروي عن أبي هريرة أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد. باب قراءة التشهد. أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المحيي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وقال حدثني شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال إن الله والسلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير بعض من الكلام ما شاء. قال محمد البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمشي بهذا الإسناد وقال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، وقال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. هذا حديث متفق عليه. صحيح. أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن الأعمش قوله التحيات لله يعني الملك لله، ويقال البقاء لله يقال حياك الله أي أبقاك الله، وقد تكون التحية بمعنى السلام. قال القتيبي إنما التحيات لله على الجمع لأنه كان في الأرض ملوك يحيون بتحيات مختلفة، فيقال لبعضهم أبيت اللعنة، ولبعضهم بعضهم اسلم وانعم، ولبعضهم عش ألف سنة. فقيل لنا قول التحيات لله أي الألفاظ التي تدل على الملك ويكنى بها عن الملك هي لله عز وجل. قلت وشيء مما كانوا يحيون به الملوك لا يصلح للثناء على الله. وقيل التحيات لله هي أسماء الله سبحانه وتعالى، السلام المؤمن المهيمن الحي القيوم الأحد الصمد، يريد التحية بهذه الأسماء لله عز وجل. وقوله الصلوات لله أي الرحمة لله على عباده كقوله سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، معناهما واحد عطف عطف إحداهما على الأخرى لاختلاف اللفظين. وقيل الصلوات والأدعية لله. وقوله الطيبات لله معناه الطيبات من الكلام مصروفات إلى الله سبحانه وتعالى، كقوله سبحانه وتعالى والطيبات للطيبين، يعني الطيبات من الكلام الطيبات من الكلام للطيبين من الرجال. ده كلام.
نعم.
قال أخبرنا أبو عثمان. اللي قبل كلام هنا سيد.
كلام ده التفسير.
مش النساء.
أخبرنا أبو عثمان.
أحسن الله لك. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى محمد بن أسد الترمذي، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة. قلت قال أهل العلم معرفة بالحديث أصح حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد حديث ابن مسعود، واختاره أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وذهب الشافعي إلى تشهد ابن بس للزيادة التي فيه، وهو قوله المباركة لموافقته القرآن، وهو قوله سبحانه وتعالى فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وذهب مالك إلى تشهد عمر بن الخطاب علمه الناس على المنبر التحيات لله الزاكيات لله الطيبة الصلوات والباقي كما في رواية ابن مسعود. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول بسم الله التحيات لله. وروي عن القاسم بن محمد أن عائشة كانت تقول إذا تشهدت التحيات تشهد التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. واختلف العلماء في وجوب قراءة التشهد، هذا باق إلى وجوبها ولو تركها لم تصح صلاته. يروى ذلك عن عمر وبه قال الحسن، وإليه ذهب مالك والشافعي، وقال الزهري وقتادة وحماد إن ترك التشهد حتى انصرف مضت صلاته، وقال أحمد إن لم يتشهد وسلم أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين فمضى في صلاته. وذهب أصحاب الرأي إلى أن القعود قدر التشهد واجب، أما القراءة فاستحباب. وروي عن سعيد بن المسيب إذا رفع رأسه من آخر السجدة فقد تم الصلاة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعامة العلماء على أن التشهد الأول ليس محلا لها، وهي مستحبة في التشهد الأخير غير واجبة. وذهب الشافعي وحده إلى وجوبها في التشهد الأخير، فإن لم يصلي لم تصح صلاته. واحتج أصحابه بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، وأمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه والأمر للوجوب، فكان ذلك منصرفا إلى الصلاة حتى تكون فرضا، لأنه لو صرف إلى غيرها كان ندبا، إذ لا خلاف أنها غير واجبة في غير الصلاة، فدل على وجوبها في الصلاة. من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، في دليل على أنه يتخير ما شاء من الأذكار، وله أن يدعو ويسأل في الصلاة ما أحب من أمر الدين والدنيا مما لا إثم فيه. ويحتج به من لا يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خيره بعد الفراغ من التشهد، ولو كانت واجبة لم يخيره فيها. وقلت ينبغي للمصلي بعدما فرغ من التشهد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما أحب، ويتحرى من الأدعية ما ورد بها السنة، وكذلك كل من أراد أن يدعو بشيء ينبغي أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل حاجته لما روي عن فضالة ابن عبيد أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا، إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعه. قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعو تجب. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يقعد منه شيء صلى الله عليه وسلم. باب إخفاء التشهد. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا يونس يعني بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أنه قال من السنة أن يخفي التشهد قلت وهذا قول أهل العلم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن عباس: يصلون يبركون. قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقيل: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة
حسبك
الاستغفار، ومن المؤمنين. نعم سيد.
حسبك كافة.
الباب صلى الله عليكم سيد.
نقف عند باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.
والصلاة على الله. المجلس كام ده؟
9 سيد. 9
اللي انتهينا منه ده؟
ما مكتوب اهو.
في
على الشاشة.
صن الكتاب ما كانش معاه امبارح. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.